مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ابن سعدي في كتابه صفوة أصول الفقه، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشير إلى أن بعض الإخوان سأل عن بعض مسائل الأمس وربما أراد شيء من التوضيح، وحين قد يضيق الوقت ويحصل استعجال في بعض بيان بعض القواعد وهي ما يتعلق بالعموم دون الخصوص. سبق الإشارة في كلام مصنف رحمه الله إلى أن القاعدة في هذا أن الألفاظ تحمل على عمومها دون خصوصها كما تقدم، وسبق أمثلة في هذا، وأن من ادعى العموم فإنه يقال ما الدليل عليه. وسأل يعني بعض الإخوان وقال ما معناه، إنه إذا كان الدليل عاما كيف يقال إنه إذا كان الدليل عاما كيف يقال يحمل على عموم دون خصوصه، عموم دون خصوصه فهو عام، فإذا كان عاما لا حاجة إلى قولنا دون خصوصه. يقال إن هذا واقع في كلامهم كثيرا، تجد المسألة الواحدة يختلف فيها العلم فيقول بعضهم حكم كذا لعموم الدليل، ويخالف آخرون فيقولون لا، هذه الصورة خاصة وليست داخلة في العموم، فيدعى الخصوص فيرد عليه بالعموم، بمعنى أن ما ذكرته من العموم لا يقوى على تخصيص العموم، وليس المعنى أنه يدعى العموم بلا أي مستند، لكن قد يستند إلى معنى من المعاني أو إلى قول من الأقوال فلا يقوى على التخصيص. وهذا أمثلته كثيرة، يعني مثلا في الفطر الصائم حينما يجتهد فيصوم فيفطر بناء على أن الشمس قد غابت، ثم يتبين له أن الشمس لم تغب. كثير من العلم يقول إن صومه صحيح، لأن الخطأ مرفوع والنسيان مرفوع لعموم الدليل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وجاءت الأدلة في هذا. وليس الشأن تقرير هذه المسألة، لكن تقرير التمثيل بهذه المسألة. وإن كان بعض العلم يقول له هذه الصورة ليست داخلة لأن فيه تفريط وعليه ينتظر، يقال له عموم الدليل تدخل في هذه الصورة، وهو أنه مأمور بالمبادرة إلى الفطر فيدخل في عمومها، فيدعي خروج صورة من الصور لابد أن يكون المدعى بينا. كذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا يشمل عمومه المتوفى عنها وكذلك المطلقة، فتدخل فيه المطلقة، خلافا لمن قال تعتد بأبعدهما أو بأطولهما، بأطول الأجلين. صواب أنه شامل لهما، ولهذا إذا كانت مطلقة أو حاملا أو متوفى عنها فإنها كما قال وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ودلت السنة على هذا وعلى هذا، السنة على هذا وعلى هذا. فلهذا الأدلة على عمومها دون خصوصها، كذلك على استقلاله دون إضماره، على استقلاله دون إضماره كما تقدم أيضا في ذلك، وأننا لا نقول الدليل يحتاج إلى تقدير، فمن قدر شيئا في الدليل من كتاب السنة نقول ما الدليل عليه، لا بد أن يقتضيه السياق من جهة استقامة السياق أو من جهة تقديره عقلا ونحو ذلك، فلا بد أن يكون التقدير دل عليه السياق، دل عليه السياق. وهنالك آيات قد يختلف فيها أو أدلة قد يختلف فيها هل هي فيها تقدير أو ليس فيها تقدير، سبق الإشارة إلى هذا. فالأصل أن الكلام تام بمعنى أنه لا حذف فيه ولا يحتاج إلى إضمار، لكن إذا كان السياق يحتاج إلى شيء مضمر فإننا نقدره بقدر الحاجة، مثل قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه. من العلم من قدر لا يطيقونه قال الذين لا يطيقونه، والآية فيها خلاف كثير، ومنهم من قال لا على ظاهرها على الذين يطيقونه، والمراد أنه كان في أول الأمر من شاء صام من شاء أفطر بالتخيير، ثم بعد ذلك نسخ في حق القادر وبقيت الرخصة كما قال ابن عباس في حق الشيخ الكبير مرة كبيرة. والمعنى يطيقونه أي يتجشمونه ويكون عن طاعة مشقة في حال الصوم وهكذا. فالأصل الاستقلال دون الإغمار، وعلى إطلاقه دون تقييد أيضا كما سبق، وسبق إشارة إلى شيء من هذا مثل ما تقدم في العموم. لو ادعى إنسان أن هذا النص مقيد نقول ما الدليل عليه، ما الدليل على تقييده؟ وهنالك أدلة جاءت مطلقة، وربما بعض الناس ادعى أنها مقيدة مثل قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخرى. الإنسان إذا أفطر لمرض أو سفر مثلا 5 أيام هل يجب عليه حال القضاء التتابع أو يجوز التتابع والتفريق؟ نعم لا يجوز التتابع لإطلاق ماذا؟ لإطلاق الآية. لو قال الإنسان لا يجب التتابع الحاقا له مثلا بصوم الظهار أو وطأ في رمضان نقول لا، الآية مطلقة ودلت الأدلة كما عن عائشة رضي الله عنها قد كان يكون علي صوم رمضان فما أقضيه إلا في شعبان الحديث. وقد يكون بعض الآيات فيها خلاف هل تقيد أو لا تقيد، يعني ليس هذا حين نقول على عمومها دون خصوصية وعلى إطلاق منهم تقييد، أنه لابد إما أن يكون عام جزما أو خاص جزما أو مطلق جزما أو مقيد جزما، لا حسب الدليل. فإن ظهر الدليل المقيد قيدنا، وإن ظهر الدليل خاص خصنا، وإن لم يظهر دليل يظهر دليل في هذه المسألة وكان العموم الظاهر والإطلاق الظاهر هو القوي نعمل به، وتارة يحتمل يحتمل الخصوص ويحتمل التقييد مثلا. أو نقول هل هناك مثال تذكرون مثال مثلا في احتمال التقييد؟ هل تستحضرون مسألة مثلا في احتمال التقييد واحتمال الإطلاق؟ احتمال التقييد واحتمال الإطلاق مثل صوم الكفارة، كفارة اليمين إذا لم يستطع إطعام الكسوة والعتق، فمن لم يجد صيام 3 أيام هذه المسألة فيها خير. من العلم من قال إنه 3 أيام ماذا متابع، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. ومن العلم من قال لا 3 أيام ماذا متفرقة لإطلاق الآية على قولين. الذين قالوا بالتقييد استدلوا بقراءة عن المسعود فصيامه 3 أيام متتابعة وروي عن أبي كعب، وهذا ينبني على القراءة الشاذة هل هي منزلة خبر الواحد أو منزلة التفسير، خلاف كثير لأهل العلم هذا. لكن الشأن في هذا أنه إذا صح عن الصحابي هذا هذه القراءة صحت هذه عن الصحابي خاصة في هذا الباب لا شك يقوى القول بالتقييد، لأن الصحابي لا يجزم بهذا في الغالب، وخاصة حينما يدرجها في الآية في قراءته مثلا ولم يأتي عنه أنه قاله على سبيل الاجتهاد بل قال متتابعة، إما أن يكون تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام فتكون كخبر الواحد تكون كخبر الواحد، فلا ننزلها منزلة مسألة اجتهادية. لكن لو كان قاله اجتهادا بدون أن يلحقه بدون أن يقول مثلا كما نقل من مسعود متتابعات، فحينما ينقل هذا الوصف يقوى القول بالتقييد ويكون كخبر الواحد الذي يقيد الآية. وهذه الآية وهذه القراءة مسعود في ثبوت نظر، لأن جاءت عن مسعود عند ابن أبي شيبة بسند ضعيف، وجاءت عند عبد الرزاق أيضا بسند ضعيف، فالأخبار عن مسعود في هذه القراءة ضعيفة، فإن ثبتت قوية هذا القول. فأقول يعني إنه في هذه المسائل تارة يظهر التقييد والتخصيص، تارة لا يظهر جزما، وتارة يحصل تردد، فالمسألة تكون موضع اجتهاد. ولذا بعض العلم حينما يسأل عن المسألة يقول الأحوط لمن أراد أن يصوم صوم 3 أيام أن يتابع احتياطا، والاحتياط يكون في المسائل التي يكون فيها الخلاف، في المسائل الاجتهادية يكون الخلاف فيها فيه قوة. قال رحمه الله: من القواعد في هذا الباب، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، على أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، كذلك لأن الأصل التأسيس، فإذا وجد عندنا دليلان أو عبارتان إحداهما تحتمل، إحداهما التأسيس تحتمل التأكيد، التأسيس أولى من ماذا؟ من التأكيد. لماذا؟ لماذا التأسيس أولى من التأكيد؟ كلاهما فيه معنى، نعم، لأن فيه زيادة معنى، لأنه فيه زيادة معنى لا تأكيد. أما المؤكد فهو تأكيد لمدلول الكلام السابق، إذا قلنا مؤكد فهو في الحقيقة تقوية لمدلول الكلام السابق، إذا قلنا مؤسس فهي زيادة معنى لم يذكر في المعنى السابق، معنى جديد. ولا شك أن الزيادة هنا أولى، أو التأصيل في هذا، نقول هذا تأصيل معنى وتأسيس معنى. ثم أيضا يمكن أن نقول في قاعدة فقهية أصولية: إعمال الكلام أولى من إهماله، هذه قاعدة عظيمة، إعمال الكلام أولى من إهماله. ونحن نلحظ أن المصنف رحمه الله دائما في مصنفاته يدمج القواعد الأصولية بالقواعد الفقهية، وهذا من حسن تصرفه، لأنه من أعظم ما يفيد طالب العلم هو معرفة القواعد الأصولية مع القواعد الفقهية، ولأنها تلتقي. فإعمال الكلام أولى من إهماله، لأنك حينما تقول الأصل التأسيس فهو إعمال لأصل الكلام، وإذا قلت تأكيد فأنت في الحقيقة وإن أعملت لكن إعمال ضعيف، إعمال من باب تقوية المعنى السابق، باب تقوية المعنى السابق. وش مثاله؟ هل هناك أمثلة مثلا في باب التأسيس من الأدلة أن نقول هذه مؤسسة لا مؤكدة؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نعم، يا أيها، هذا نداء، آمنوا أمر، أمر. وش وجه التأسيس هنا؟ بالزيادة منه، يعني بالزيادة آمنوا، مثل قولك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم المسلم على أصل الصراط، فيقول اهدنا ليس المعنى كما يقول مثلا ثبتنا، ثبات مطلوب، لكن زدنا هداية على هذا الصراط المستقيم. طيب، نعم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تقول تدخل باب التأسيس أو تدخل في باب التباين والترادف؟ هذه يعني فيها الحقيقة التأسيس والتأكيد والتباين والترادف بينهما ربما داخل، يعني أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. الصلاة بعضهم فسر الصلاة بالرحمة، لكن رد هذا بأنه عطف الرحمة على الصلاة، ليس كذلك؟ والعطف يقتضي، يقتضي المغايرة. العطف يقتضي المغايرة، فيكون معنى جديدا، فيكون معنى جديدا. وهذا ينبه عليه القيم رحمه الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طيب، نعم، نعم، هذا في باب التأسيس والتأكيد. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، هذا كذلك صحيح. هنا الجملة الأولى حصر الأعمال بالنيات، أي اعتبار الأعمال بالنيات، اعتبار الأعمال بالنيات، فلا يكون العمل معتبرا إلا بالنية. جميع الأعمال، ما نقول صحة الأعمال ولا نقول كمال الأعمال، لا، إنما الأعمال، النبي أطلق وجاء بعبارة عامة تشمل جميع الأعمال، فهو خاص بالأعمال التي تدخل الصحة والفساد أو في كل الأعمال؟ هل هو خاص بالأعمال التي يدخلها أو تدخلها الصحة والفساد، أو عام في جميع الأعمال حتى الأعمال التي لا تدخلها الصحة والفساد؟ نعم، صحيح نعم، ولهذا قولهم من قال إنما صحة الأعمال ونحو ذلك فيه نظر، والصواب إنما الأعمال أي اعتبار الأعمال بالثواب والعقاب بالنيات، وفي اللغة الآخر صحيح بالنية، بالنية. فعلى هذا يدخل فيه جميع ما الإنسان في أكله وشربه ونومه ولباسه ومشيه وذهابه وكل أعماله بالنيات، فإذا نواها لله الله كان مأجورا. ومن باب أولى الأعمال تدخل الصحة والفساد في باب العبادات، إنما بالنيات وسائر الأعمال الأخرى صحيح. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ، فالأول يعود إلى ماذا؟ إلى العمل، والثاني يعود إلى من؟ إلى نيتك أنت، إلى نية الإنسان، إلى النية. فعندنا عمل وعندنا عامل، وعندنا عامل، ولهذا نقول هذا معنى جديد مؤسس لا مؤكد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قاعده إنما بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كانت النية قوية كان العمل في الدرجة العليا، وإن كان ضعيف هكذا. طيب غيرها من أمثلة، كذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعلون. الضمير ضمير الفاعل في علم، كل قد علم يعود على من؟ قيل إليه سبحانه وتعالى، علم هو سبحانه وتعالى قد علم صلاته. فإذا رجع، فإذا قيل إنه يرجع إلى مضمون أول الكلام، فكان علم كل قد، يعني علم الله صلاة تسبيح، يكون قوله والله عليم ما يفعلون، وش يكون إذا قد علم الله ثم قال عليم ما يفعلون، وش يكون الكلام؟ تأكيد. لكن إذا رجع إلى كل، يعني كل من هؤلاء من في السماوات والأرض والطير وسائر من في الكون علم صلاته بما علمه الله وأرشده إليه وسخره له، فيكون المعنى معنى جديد. ثم قال والله عليم ما يفعلون، عليم علما شاملا، هو علمه علم شامل لهم سبحانه وتعالى. وهكذا في أمثلة أخرى. نعم، وما ذكيتم وادب عن النصوص ايش فيها؟ قصد يعني في حلها ولا ماذا؟ ما هو إلا به لغير الله، والمنخنقة والموقودة. نعم، هذه جميع المذكورات، جميع المذكورات، وإن اختلفت آلة الذبح أو نفس الطريق والذبح، فترجع إلى معنى واحد، بمعنى التحريم. قد يكون مثلا بأنه إلا في غير الله، وقد تكون منخنقة، وقد تكون موقودة، وقد تكون متردية ونطيحة ونحو ذلك. نعم نعم، لا ضرر ولا ضرار، صحيح، هذا صحيح. أيضا لا ضرر ولا ضرار، هذه خلاف كثير. قيل لا ضرر ولا ضرار يعني تأكيد، وقيل لا ضرر ابتداء ولا ضرر مقابلة، وقيل غير ذلك. فالأصل أن الضرار هنا غير الضرر. ثم أيضا الزيادة في المبنى دلالة على الزيادة في المعنى. طيب نعم.
وعلى أنه متباين لا متراجع وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم.
كذلك وعلى أنه متباين لا متراجع. التباين هو التخالف، والترادف هو الاختلاف اللفظ والاتفاق في المعنى، ومأخوذ من الردف والرديف. الإنسان حينما يرتدف اثنان دابة فالحامل لهما واحد، فكأنهما عاد إلى شيء واحد وهو مركوب واحد فلم يختلفا فأخذ من الردف. فهكذا المعنيان اللفظان المترادفان معناهما واحد. فإذا جاء في الأدلة لفظان يحتمل التباين والترادف فإنه يحمل على التباين، لأن التباين في الحقيقة يرجع إلى ما تقدم، وهو تأسيس ماذا معنى دين. وهذا يبين أن المؤسس للحكم والمؤكد قريب، أو المترادف والمتباين قريب. فإذا قيل متباين لا مترادف فالمعنى أنه مؤسس لا فرق يعني، ولهذا ربما يحصل بينهما تداخل. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام، من هم أولو الأحلام؟ البالغون. والنهى ذو نهية، من كان له نهية هو العاقل، يجمع بين كونه بالغ أيضا ورشيد عاقل، وخاصة في مثل هذا المقام الذي هو الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، الذي نص عليه. هناك أدلة أخرى تحتمل، نقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن هذا التقوى إذا ذكرت وحدها فإنها تشمل فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وإذا قرنت بغيرها نقول هذا له معنى وهذا له معنى، فإذا اجتمع افترق ويجتمع افترق من سائر الألفاظ تكون على هذا النحو. مثل قول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. اتقوا ربكم، التقوى إذا ذكرت وحدها دخل فيها فعل المأمور واجتناب المحظور، لكن لو قلنا مع الخشية تكون التقوى في فعل المأمور والخشية في الحذر من المحظور. وهكذا يعني باب الاقتران بين هذه الألفاظ كلما كان مؤسسا بمعنى جديد فإن هذا هو الواجب أن يحمل عليه. وعلى بقائه دون نسخه، بقائه دون نسخة. إذا قيل هذا منسوخ وش الدليل عليه؟ النص الثابت والخطاب الثابت لا يمكن أن ننسخه ثابت، والخطاب المتقدم لا يمكن أن نقول إنه منسوخ بخطاب متراخ عنه إلا بدليل بين، لأنه ثابت واليقين لا يزوله. بالشكل ممكن تستعمل القواعد الفقهية في هذا الباب، إذا قال منسوخ تقول هذا دليل ثابت بيقين، وأن تذكر لي الآن أدلة محتملة، فالمحتملة ماذا؟ تكون في محل الرد والأخذ، ليست مستقرة، واليقين لا يزول بالشك. تقول أنا باقي على هذا النص حتى يأتي الناقض، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وما ذكرته من الدليل لا يقوى على النسخ. وكثير ما ادعي نسخ نصوص أو أدلة بأدلة في الحقيقة ليست ناسخة، ولأن دعوى النسخ فيها إبطال. لماذا؟ إبطال لأحد الدليلين، وإبقاء النصين فيه عمل بهما. فلهذا نقول الأصل عدم النسخ، مثل مثلا القيام للجنازة هل هو منسوخ؟ ذي خلاف، لكن الصحيح أنه ليس منسوخ، بل على خلاف في هذا، هل يعني نقول الأمر بالقيام ثم الأمر بالجلوس؟ لا نقول إن القيام منسوخ، بل إنه هو الأولى القيام، هو الأولى على تفصيل في أحوال مرور الجنازة. وكذلك الشرب قائما، قيل إن النهي عن منسوخ، صواب أنه ليس بمنسوخ. وكذلك قيل في مسألة البول قائم، مع أنه ما ورد نهي صريح صحيح في النهي عن البول قائم، لكن كلها كما يقال أمثلة، وإذ القصد الفرض والاحتمال والشأن لا يعترض المثال. لو قال إنسان هذا من دين ضعيف نقول المقصود الفرض والاحتمال وبيان المسألة. وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى فإما منا بعد وإما فداء، قيل إنه منسوخ بآيات السيف، فقيل لا نسخ، هذه لا حالة وهذه لا حالة. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مرة كذا ومرة كذا. فيدعى النسخ في أدلة من الكتاب والسنة، ولهذا الصواب عدم النسخ، ومهما أمكن الجمع بين أدلة في هذا كان هو الواجب. نعم. وإلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم، على خلاف، شوف هذا مهم، إذا كان الدليل يدل ليس على خلافه يعني يمكن الجمع، إذا كان على خلاف الأدلة ما فيها خلاف، ما يمكن تعارض، ما يمكن. فإذا كان هناك خلاف انعقد في نفسه نقول لا خلاف، إنما هذا النص ناسخ وذاك منسوخ. ثم الصحيح أنه لا نقول بالنسخ ولو علمنا أن أحد النصين متأخر، ولو علمنا مهما أمكن الجمع ولو كان أحدهما متأخرا فإن نعمل به. نعم.
وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها.
نعم، هذه مسألة مهمة في الحقيقة، وهي لها علاقة بالقواعد الفقهية والعرف، وسيأتي المصنف رحمه الله أنه ذكر العرف والعادة. والمصنف لا يتكلف في العبارات، إذ القصد كما تقدم التوضيح والبيان لا الحذف والاختصار. فإذا كان التوضيح والبيان يبين، فهذه قواعد يبين بعضها بعضا، فيشرح بعضها بعضا. ومن ذلك على عرف الشارع إن كان الكلام، إن كان كلاما للشارع، فكلام الشارع يحمل على عرف الشارع عند الحقائق، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. فإذا جاء لفظ الصلاة، لفظ الزكاة، لفظ الصوم، لفظ الوضوء، الطهارة، نحمله على الطهارة. الطهور شطر الإيمان، ما نقول الطهور هو المضمضة وغسل اليدين. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم إذا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان شغال مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. إيش معنى فليصل؟ يدعو. في الحقيقة الشرعية عرف الشارع الصلاة، ما هو الصلاة؟ عرف الشارع الصلاة. إذا دعاك أخوك وأنت صائم نقول تصلي، هذا الظاهر. لماذا تقول تدعو؟ عندك دليل؟ وش الدليل؟ اللهم صلي على آل أبي أوفى، هذا حديث ابن أبي أوفى قال كان إذا أتاه قوم بزكاة قال اللهم صلي، فأتاه أبي بزكاة فقال الله اللهم صلي على آل أبي أوفى، وهو أبو أوفى نفسه. خذ من أم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا امتثال لأمره سبحانه وتعالى، امتثال. ولهذا كان يدعو لهم، هذا واضح لأن الله أمره، وهنا الصلاة معناها الدعاء يدعو لهم، هذه جاء الدليل على ذلك. اللهم، ولهذا قال اللهم صلي، نفس في نفس الحديث، يعني نفس الحوار، اللهم صلي يعني أثني عليهم ثناء، هذا واضح مفسر يعني ما يحتاج إلى دليل يفسره. فنقول أصل أن المعنى أنك تصلي، هذا الأصل إلا لدليل. هذه المسألة هل ورد فيها دليل أن مراد صلاة الدعاء؟ نعم نعم، حديث من؟ وش وجه الدلالة؟ دعا وصلى، هما واقعتان، اللي زيارة المسلم على الصحيح أنها واقعتان، واقعة جاء وصلى، واقعة دعا، وثبت هذا في الصحيحين، التي صلى فيها، وهذا حج عليك، هذا حج عليك، جزاك الله خير، أتى بك الله، لأن في نفس الحديث أنهم دعوه فصلى الصحيحين، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء أم سليم، وكان كثيرا ما يأتي بيت أم سليم، فقدموا له سمنا وشيئا من طعام، سمنا وتمرا، فقال عليه الصلاة والسلام ردوا سمنكم في سقاءه وطعامكم في وعاه فإني صائم، ثم صلى في ناحية البيت، هذا دليل على أن من دعي وهو صائم فإنه يصلي، إذا ثبت من سنة فعلية ومن سنة قولية. لكن في قصة أخرى أنه دعا له، أنه لما جاءه مرة فقالت يا رسول الله خويصة، يعني إن لي خويصة، يعني أمر خاص، قال ما هي؟ قالت أنس بن أنس تدعو له، فدعا له عليه الصلاة، قال فدعا له بخير الدنيا والآخرة، الحديث. فهذا دليل على أن من دعي وصائم فإنه يصلي، يصلي، وهذا هو السنة، ثبت بسنته الفعلية كما في الصحيحين حديث أنس، وثبت من سنته القولية من حديث جابر في صحيح مسلم فليصلي، في لفظ إن شاء طعم إن شاء ترك، صحيح مسلم أيضا. لكن جاء في رواية عند أبي داود، جاء في رواية عند أبي داود سند لا بأس به، فإن شاء طعم فإن نعم، قال فإن كان صائما فليدعو، فليدعو. وعلى هذا نقول من دعي هو صائم فإن صلى فهو أفضل، وإن دعا فلا بأس، ويكون ممتثل للسنة لهذه الرواية. والقصد من هذا أن النصوص تحمل على عرف الشارع إذا جاءت، الطهور شطر الإيمان وما جاء في معناه، وذكر الصلاة والصوم، وربما بالنظر والتأمل تكون أمثلة كثيرة في باب الحج، الحج في اللغة القصد، الصوم الإمساك، لكن في الشرع إمساك خاص، الحج حج خاص، الصلاة صلاة خاصة، وهكذا الزكاة. طيب، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، عرف المتكلم، وهذا لا يفهم من تغير الحكم، لا، إنما تتغير الفتوى بحسب تغير الزمان والمكان، وربما أيضا الأشخاص. أما الأحكام فذلك الحكم لا يتغير، الشروط هي الشروط الشرعية، الأسباب هي الأسباب الشرعية، الواجبات هي الواجبات الشرعية، الأحكام لا تتغير، إنما حالة المكلف تتغير بما يعرض لها. وهنالك أمور من أمور الأعراف تختلف، مثل الحرز، تعريف اللقطة وما أشبه ذلك، يختلف من حال إلى حال، لكن الحكم ثابت، وجوب تعريف اللقطة مثلا، والقصد منه هو حفظ المال، القصد من اللقطة ماذا؟ حفظ المال. فإذا كانت هذه اللقطة يؤول الأمر إلى تركها إلى هلاكها فإنه عليه أن يعمل بما يكون حفظا لها وإن كان منهيا على التقاطها. يعني التقاط الإبل، الإبل هل تلتقط؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعها ما لك ولها، فإن معها حذاءها وسقاها تأكل تشرب الماء وترد الماء وتأكل الشجر، سقاؤها بطونها تشرب وتبقى أيام ما لك ولها. لكن عثمان رضي الله عنه التقط إبل الإبل وجمعها في مكان، لماذا؟ الحكم ما تغير، لكن لتغير الزمان، ويجد للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور كما قال عمر عزيز رحمه الله. ويقول العلماء قاعدة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان بل والمكان، بل والمكان. وهذا من هذا، ولما كان في زمانه تجرأ بعض الناس على الإبل وخشي عليها من السرقة والضياع نحو ذلك، فتحقيقا للمقصود الشارع من اللقطة وهو حفظ المال، أليس كذلك؟ هذا المقصود، ولذا التقطها وحفظها رضي الله عنه. كان من وجد شيئا منها أتى بها إلى المكان الذي جعله محلا لحفظ الإبل. وهكذا الأعراف تختلف من بلد إلى بلد، ولذا قال بعضهم ومقولة قالها كلمة علم، يهلك الناس أو يفسد العالم نصف فقيه ونصف طبيب، نعم، ونصف نحوي ونصف متكلم، هذا يفسد الأبدان وهذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأعيان، تتم على المفسدات. الفقيه إذا جاءه إنسان وسأل عن مسألة في أبواب العقود والنكاح من غير بلده يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت، فيحمله على عرفه وعرفه غير عرفه. لا شك يعني أنه عليك ما قلت عليك بالتمييز والتبيين، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان، كما يقول فنوني رحمه الله، عليك بالتمييز والتبيين، فالإجمال والإطلاق دون بيان، لا بد من التمييز والتفصيل والسؤال حتى يتبين، لأن العبرة في العقود بالقصود، والظروف قوالب يعني للمعاني. فإذا أراد هذا الشيء فإنه يحكم عليه بقصد ونية. وهذا يأتينا أيضا في قاعدة أخرى تتعلق بالجهل والخطأ، وأن عليها المعول، ولذا كان للنية أثر عظيم في أبواب العبادات، حينما يقدم على العمل يظن أنه على صواب وأنه عمل بما أمر الشارع به، فتارة نحكم بصحة العبادة ما دام أن الشرط يخفى، إذا كان الشرط يخفى، لكن إذا كان الشرط لا يخفى إنما وقع عن غفلة يعني لا نحكم بصحة العبادة، كما لو صلى قبل دخول الوقت أو صلى بغير طهارة، هذا أمر لا يخفى، لكن الشروط التي تخفى أو الأسباب التي تخفى الشارع خفف فيها. وهذا من حكمة الشارع في التفريق بين الأسباب الظاهرة، شروط الظاهرة، والأسباب التي تخفى، فخفف الأسباب التي تخفى. فشرط الفطر هو غيب الشمس، لو أن إنسان رأى أن الشمس قد غابت بناء على وجود الغيب وغلب على ظنه ذلك، فهذا غاية ما يؤمر به، وهذا سبب خفي. فإذا أفطر ثم تبين الشمس لم تغب فصومه صحيح على الصحيح، ولو أنه كان في برية فبحث عن ماء فلم يجد، ثم بعدما صلى إذا الماء قريب منه لكنه لم يرى عليه علامة، وهذا مما يخفى، فالصحيح أن صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادة الصلاة، بإعادة وضوء الصلاة وإن كان شرطا، لأن مثل هذا يخفى. لكن جاءت الشريعة في أمور لا يؤثر فيها النسيان في باب القضاء، مثل نسيان الطهارة ونحو ذلك، وكذلك التقدم على الوقت، فلا بد من التمييز في هذه الأشياء والعمل بما دلت عليه الأدلة. والأمر يرجع إلى أن المشقة تجلب التيسير، والشيء الذي يكثر غير الشيء الذي لا يكثر. فلذا المصنف رحمه الله أشار إلى أن عرف المتكلم يعمل به، عرف المتكلم يعمل به ويحمل كلامه عليه في باب العقود والشروط. والعلماء يقولون المشروط شرطا كالمعروف عرفا، وقد نص العلماء على أن الشرط الجاري بين الناس كالصريح، كالصريح كما لو صرح به وإن لم يتكلم به، فلو أجرى عقدا بينهما وهنالك عرف جاري معروف في البلد مستقر متكرر وثابت ألفته النفوس وعرفته ولا تستنكره، ليس جديد ولا طارئ، فإن إطلاق العقد يحمل عليه. لو قال أحدهم أنا لا ما شرط علي هذا الشيء، نقول لا، المشروط عرفا كالمشروط شرطا. وهذا يجري في مسائل كثيرة في باب السمسرة مثلا والدلالة، ويعني نصيب الدلالة والوسيط بينهما، فله حقه. فإذا أراد مثلا أن يعطيه دون حقه لا بد أن يشرط، يقول أنا لا أعطيك مثلا إلا 1%، ما أعطيك مثلا 2.5%، زيادة لا بد. لكن عند الإطلاق فإنه يلزمه الشرط العرفي بينهما. وهكذا في باب المهر مثلا، لو اختلف دخل بها ثم بعد ذلك طلقها، ثم ادعت المرأة أنه لم يعطيها مهرا، فتارة نحكم بقول الزوج، تارة نحكم بقول الزوجة، ما نقول القول قول الزوج ولا قول الزوج، والقاضي ينظر. ولهذا لو أن اختلف رجل وامرأة وأتى عند قاضي وكان العرف أن المهر يؤخر بعد الدخول، فحاكم القاضي بمقتضى العرف الذي في بلده لكان حكمه خلاف الصواب. لكن يسألهم يقول ما العرف عندكم؟ يقول عرف عندنا أن الزوج لا يدخل عليها حتى يقدم المهر، فلا عبرة بإنكارها أو إنكار وليها، فيحكم لهم بعرفهم بهذا، يحكم لهم بعرفهم وإن كان خلاف عرفه المتقرر في بلده، لأن المعروف عرفا كالمشروع شرطا. ومعلوم أن هذا ما لم تدل القرائن على خلاف ذلك، لأن ربما تحصل بعض القضايا على خلاف ذلك، ربما لا يعطيها المهر، فإن دلت قرائن على صدق أحدهما على خلاف العرف هذا شيء آخر، لكن القصد من جهة إطلاق الحكم أو إطلاق العقد، وليس هناك قرائن ولا دلائل تبين صدق أحد، تبين صحة قول أحدهما على قول الآخر. في هذه الحالة نعمل بالإطلاق بما دل عليه العرف لبلدهم الذي هم فيه، وإن دلت القرائن على صدق قول أحدهم أو صحة قول أحدهم على خلاف العرف فلا بأس، مثل ما تقدم لو شرط عليه أن يعطيه نسبة أقل من نسبة المشروطة أو المعروفة عرفا، فلا بد من يعني النظر في العرف والحكم بالعرف. والعرف له شروط، سيأتي في آخر الرسالة إشارة إلى شيء من إشارة إلى العرف وأنه متبع ومحكوم به والعادة محكمة أو محكمة. نعم.
الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة عظيمة. الوسائل طرق، وتارة تكون الوسيلة مقصودة وتارة تكون الوسيلة غير مقصودة، فيؤجر عليها قصدا ورود النصوص فيها لكنها وسيلة، مثل المشي إلى المسجد. فالوسائل لا أحكام المقاصد، فإذا كان المقصود واجب فالوسيلة واجبة، المقصود حرام فالطريق إليه حرام، مستحب فليه مستحب، مكروه الطريق والوسيلة مكروه، مباح فالطريق والوسيلة إيه مباح. الوسائل لأحكام المقاصد، إذن تكتسب الحكم من غيره، فهي تبع والتابع تابع، يعني ممكن أن تجعل هذه القاعدة أيضا متفرعة، التابع تابع، الوسائل تابع المقاصد، فهي تتبعها إذا كانت واجبة تكون واجبة، إذا كانت مستحبة تكون مستحبة، لأن تابع والتابع تابع في باب الحكم وهكذا. فالوسائل لأحكام المقاصد، والوسائل رتب، فإذا كانت الوسيلة محرمة حرمت إذا كانت تفضي إلى محرم، لكن ربما تكون الوسيلة مباحة وتتخذ طريقا إلى المحرم، والحيل في الشرع ممنوعة، الحيل المحرمة، فلا يقول إنسان هذه وسيلة مباحة لكن نقول في الباطن هي محرمة. وذكر القيم رحمه كلاما معناه أن الوسيلة إلى الشيء إما أن تفضي إفضاء مباشرا إلى المحرم، فهذه حكم وحكم ما أفضت إليه، مثل شرب الخمر، علة التحريم الإسكار فيحرم، وهكذا الزنا محرم بالنصوص أيضا لأنه يفضي لاختلاط الأنساب، فهذا إفضاء مباشر إلى المحرم، يعني تكون وسيلة محرمة وما يفضي إليه محرم، هذا واضح. تارة تكون الوسيلة مباحة وتتخذ طريقا إلى المحرم، مثل نكاح التحليل، المحلل يظهر عقدا صحيحا لكن المقصود والنيات والمقاصد هو التحليل، هذا حرام لأن العبرة بالمقاصد. وكذلك بيع العينة لو أظهره بصورة البيع الصحيح الظاهر لكن في الباطن بينهما عرف على أن يجرى على حيلة ثلاثية أو نحو ذلك من عقود العينة التي كثرت صورها اليوم خاصة في البنوك، وصار السلع لا قيمة لها، إنما هي تحايل وتلاعب لأجل عقود الربا، ولو أنهم تعاملوا بالربا صراحة لكان أسهل، مثل ما يكون في التورق المنظم في كثير من البنوك، وهو تحايل ولعب وكذب ودعايات، وربما زوروا أحيانا يعني بعض العقود أظهروها بمظهر العقود الصحيحة، فالعبرة من الباطن. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجه كان أهون عليه، كما رواه عنه البخاري معلقا مجزوما. هاتان صورتان محرمتان. الصورة الثالثة أو الوسيلة الثالثة أن تكون الوسيلة مباحة وتفضي إلى مصلحة ومفسدة، ومفسدتها أغلى من مصلحتها، هذه داخلة في باب الوسائل لأحكام المقاصد، وداخلة أيضا في قاعدة ستأتينا وهي تلازم ماذا؟ المصالح والمفاسد، يعني أحيانا تكون القواعد متداخلة وتذكر في قاعدة لأنها أمس بها من القاعدة الأخرى، ولا بأس أن تذكر في القاعدتين على باب من باب التفريع. يقول سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن ذلك أنك لو رأيت إنسان على منكر فإنكار المنكر مصلحة ولا مصلحة؟ مصلحة، لكن إذا أفضى إلى مفسدة إيش يكون حكمه؟ بحسب ما يفضي إليه. فاجتمع عندنا مصلحة ومفسدة، الإنكار وسيلة مشروعة، وسيلة مشروعة، مع أن المقصود ليس الإنكار، المقصود هو التغيير، إنما جاء حديث إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه، شوف فلم يغيروه، من رأى منكم منكرا فليغير، ما قال فلم ينكروه، للمقصود الإنكار، مقصود التغيير، إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه، من رأى منكم منكرا ما قال فلينكره، إيش قال؟ فليغيره، يعني ليس المقصود إنكار، مقصود التغيير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأعرابي المسجد هل أنكر عليه؟ سكت، حال سكوته مغير وليس مغير، مغير الصحابة أنكروا، لكن لما لم يكن إنكارهم تغييرا أنكر على أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال دعوه، وقال لأن المقصود هو التغيير. فلهذا ربما حينما تغير عليه تغييرا فيه غلظة وشدة فيفضي إلى مفسدة، يفضي إلى مفسدة، وإن كان في ضمنه مصلحة. وهذا باب واسع وخاصة في هذا الزمان حينما يبتلى الإنسان في بعض الأماكن وفي بعض الجهات في عمل أو في دعوة ورجال الحسبة، يحتاج إلى معرفة وتفقه وبصيرة في أبواب تلازم المصالح والمفاسد. وهذا ما أريد أستعجل الكلام عليه، سيأتينا إن شاء الله. لكن الشأن في قوله لها أحكام المقاصد سيأتي فيما إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، وكذلك في المفاسد. فإذا كان الأمر مباح أو ربما مشروع نقول ويفضي إلى مفسدة، فإن كانت المفسدة غالبة فلا يجوز حينئذ سلوكها، لا يجوز سلوكها، لأن القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مطلقا أو المفاسد الغالبة هذا هو، يعني كلمة درء المفاسد هذه ليست على إطلاق، لكن العلماء حينما يقولون درء المفاسد يريدون المفاسد الغالبة أو المستوية. المستوية موضع اجتهاد، لأن تارة تغلب المفاسد، تارة تغلب المصالح، تارة تستويان. حينما تغلب المفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلما كانت المفسدة غالبة في هذه الحالة قدمت أو دفعت، ولا تبالي لو فاتت المصلحة، لا تبالي في هذه الحالة ما دام أنه لا يمكن تحصيل المصلحة إلا بوجود المفسدة، فدرء المفسدة الغالب مقدم على جلب المصلحة. الصورة الرابعة إذا كانت وسيلة مباحة أو مشروعة وفيها ربما مفسدة يسيرة لكن المصلحة غالبة، في هذه الحالة نغلب جانب المصلحة، نغلب جانب المصلحة ولا نلتفت إلى المفسدة، لأن المفسدة في هذه الحالة تكون كقطرة نجاسة في ماء كثير إن غمرت واستحالت فكأنه لا وجود لها، فكأنه لا وجود لها. ولذا الشارع الحكيم حينما لا يمكن تحصيل هذه المصلحة إلا بأمر ربما في الأصل لا يجوز، فإنه جوز تحصيلها أو شرع تحصيلها وإن قارن هذا الشيء الذي في الأصل منهي عنه. وهذا في مسائل كثيرة، يعني الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تركب مع الرجل وحدها ولا تسافر بغير محرم، لكن لو وجدت امرأة في برية تائهة أو ضائعة أو امرأة هربت من أناس خشيت أن يعتدوا عليها، وجدتها تريد أن تنقذها وما معك أحد، ايش تقول؟ تقول لا ما أسد، وجاءت تستجير بك وهم وراءها يريدون ربما أن يغتصبوها أو يفعلوا بها الفاحشة أو يقتلوها، ايش تقول؟ تقول لا ما أستطيع أن أحملك وحدك وما أشبه ذلك. أو نقول يلزمك أن تحملها ولو خلوت بها. لماذا؟ لأنها مفسدة، هذه في الحقيقة هي من باب المفسدتين، من المفسدتين اللتين إحداهما أشد من الأخرى، أشد من الأخرى. لكن لو أراد أن يتزوج فإن الأصل عدم جواز النظر إلى الأجنبية، عدم جواز النظر إلى الأجنبية. النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة؟ قال انظر إليها ها فإن في أعين الأنصار شيئا، حديث أبي هريرة، يعني المغيرة قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وحديث كذلك أبي حميد ومحمد مسلم وجعبد الله عند أحمد، وفيها أنهم نقلوا هذا الخطر في النظر إليها، بل ولو لم تعلم بذلك وهو أولى، مع أن الأصل أن النظر محرم، لكن لمصلحة النظر التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مصلحتان: مصلحة تتعلق برؤية من جهة رؤيته هل تروق له أو لا تروق له، ومن جهة أيضا أن الرؤية من أسباب أن يكون بينهما تآلف من جهتها ومن جهته، مشروع لهما جميعا، مشروع لهما جميع. وإن كان آكد بحق الرجل، أكد بحق الرجل، لأنه لو تمكن أن يراها بلا علمها أولى من كونه يراها بعلمها، يعني ربما لا تروق له فينصرف عنها، وربما أيضا هو لا يروق لها، لكن حينما يراها بغير علمها تفوت هذه المفسدة التي ترتد حينما تنصرف عنه مثلا ينصرف عنها. ولهذا أمر بالرؤية لهذه المصلحة لأجل أن يحصل التآلف والتوافق بينهما، أحرى أن يؤدم بينكما. فهذه مصلحة شرعية غلبت ولا ينظر، ولهذا النبي عليه السلام أذن بها. ولذا ربما ترجع إلى قاعدة أيضا أخرى، أليس كذلك؟ مرت معنا قاعدة، قد نستطيع أن نرجع هذا المثال إلى قاعدة سابقة وإلا لا؟ تذكرونها؟ مرت معنا قاعدة ولا لا؟ هل تذكرون هذه القاعدة؟ نرجع لها هذا المثال، أظنها مرت معنا الظاهر. الأمر بعد، مرت معنا ولا لا؟ بعد الحظر، الأمر بعد الحظر مرت معنا، إيه؟ الأمر بعد، قال انظر إليها، والأصل النظر الأجنبية لا يجوز، فأمر بالنظر. في هذه الحالة لما أمر بالنظر إليها وكان الأمر بعد الحظر، هل هو مستحب مباح؟ قيل مباح وقيل مستحب، على خلاف في مسألة العلة، والصواب أنه مستحب للأمر بذلك وللتعليل. إيش قال؟ فإنه أحرى، وإن كان حديث مغيرة تكلم بعضهم فيه بانقطاع، لكن الحديث الأخرى تدل على هذا المعنى، وحرص الصحابة على ذلك رضي الله عنهم، ما يدل على أنه معنى مطلوب. ولهذا قال: حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، جابر بن عبد الله أو أبو حميد، ما دعاني إلى نكاحها، وهو ما يكون بينهما من التآلف والتوافق، هذا معنى شرعي عظيم دعا إليه الشرع. فالوسائل لها أحكام المقاس، وهذا كما تقدم باب واسع. نعم.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الواجب مأمور به، فالأمر بالشيء أمر بماذا؟ بلوازمه، هذه قاعدة أيضا، الأمر بالشيء أمر بلوازمه. وبعضهم قال وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وعبر بعض العلماء وهو تعبير أفضل وأحسن: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، هذا أحسن من قولنا ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، لأنه حين قلنا لا يتم الواجب إلا به هو واجب يخص ماذا؟ الواجب. لكن إذا قلت ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، شو يدخل فيه؟ يدخل فيه المستحب، فالمستحب مأمور به، فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. حينما تريد أن مثلا تشتاك ولا يتم إلا بذهابك والشراء، ف يعني سيرك أو ذهابك لشرائه مشروع أو مأمور به لتحت السواك، كذلك الزيارة المريض إذا قيل بهذه الصورة مستحبة فيشرع قصدك لأخيك لتحصيل الزيارة، كذلك إذا أراد أن يذهب إلى المسجد لطلب العلم هو مأمور به مشروع مسنون، فقصده وسير المسجد يكون مأمور به لأنه مقصود لأمر مستحب مأمور به، والأمثلة في هذا كثيرة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون جزءا من الشيء، هذا واجب باتفاق أهل العلم ولا نزاع فيه، مثل أجزاء الواجب السجود الركوع، هذه لا خلاف أنه واجب، وكذلك لوازمه الخارجية، لوازمه الخارجية أيضا الواجبة واجبة، تحصيل السترة للصلاة يجب، الوضوء واجب عند الحدث وهو مأمور به، فما لا يتم الواجب إلا به، فلازم الواجب واجب. وهذه العبارة هي العبارة التي درج عليها العلماء، وهكذا سائر الواجبات، كل شيء يجب فيلزمك أن تحصل الوسيلة التي يمكنك تحصيل واجب بها. نعم، في واضحة. نعم، الواجب ها الواجب أخص، ما لا يتم الواجب إلا بواجب أخص من قول الوسائل. الوسائل حتى نقص هذا عام، الواجب الحرام المكروه المستحب، ربما يقال إن تعبيرهم ما لا يتم الواجب إلا به واجب، يعني قد يستفاد من هذا السؤال أيضا أنهم قالوا ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ولم يقول مثلا ما يتم المأمور به، استغنوا بقولهم الوسائل لأحكام المقاصد، لأن وسائل أحكام المقاصد يدخل في ماذا؟ جميع ما تقدم الحقيقة، حتى الواجب، لكن لأنه وقع فيه عبارتان ووقع فيها خلاف، سيأتي العبارة الثانية هو الوجوب والواجب، هو الوجوب والواجب، فلذلك قال ما لا يتم الواجب، معنى أن الشيء وجب، هذا شيء وجب بشروطه وأسبابه، ما دام وجب خلاص، لكن إذا كان لم يجب وهي مسألة الوجوب هذه قاعدة أخرى. نعم،
وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
نعم، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجب بالاتفاق، ما دام الشيء لم يجب، هل يؤمر الإنسان بتحصيل الواجب أو تحقيق شروط الواجب؟ يعني الشيء لم يجب الآن، هل يؤمر بتحصيل ما يوجب هذا الحكم، أو نقول هذا لا يلزم لأن ما لا يتم الوجوب، لأنه ليس بواجب، ليس بواجب، فإذا كان ليس بواجب فلا يلزمك أن تحصل ما يجب به. وش مثاله؟ مثلا الزكاة، سنت الزكاة لها شرطان، شرط هو سبب وهو ماذا؟ لا، السبب النصاب، والحول شرط، الحول شرط، إذا وجد السبب والشرط وجبت الزكاة، سببها النصاب وشرطها تمام الحول، لكن لا نقول للمكلف ولغيره يلزمك أن تحصل النصاب لأجل أن تجب عليك العقيدة سبب وجوب الزكاة، ما هذا باتفاق العلم. كذلك مثلا نعم الحج، يعني الاستطاعة، قصدك يعني إنسان ما عنده استطاعة يقول قلنا لماذا تحج؟ قال وأنا ما فقير ما عندي مال. طيب اكتشف، هل يلزم أن يكتسب ليحج؟ هل يلزم أن يكتسب لأجل يحصل مال يحج أو لا يلزمه؟ لا، نقول الله غني عن هذا سبحانه وتعالى، يعني معنى أنه لم يوجب عليك ولم يكلفك، لكن يأمره بالتكسب لنفسه ولأهله، لكن يتكسب لأجل أن يجب الحج؟ لا. اختلف العلماء في مسألة، وهو ما إذا بذل له المال ولده هل يجب الحج أو لا يجب الحج؟ أما إذا بذل المال غيره هذا لا يجب، والظاهر أنه محل اتفاق، لكن لو بذل إنسان بذل ولده له المال هل يجب الحج أو لا يجب الحج؟ الرسول أنت مالك، أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم أو إن أولادكم من كسبكم، أنت ومالك لوالدك، الفاظ عدة عنه عليه السلام، هل يلزمها الحج ولا يلزمه؟ ما يلزم على الصحيح، وبعضهم قال يجب، قال لأنه لا منة، والصحيح أنه لا يجب، لأن الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، الخطاب لكل مكلف، ولهذا لا يلزمه فلزمه. وأسباب الوجوب منها ما هو في مقدور المكلف، ومنها ما هو في غير مقدور المكلف. مقدور المكلف تقدم، سبب هو شرط، مثل أو نعم ما هو سبب مثل النصاب، ومثل تحصيل المال للحج. وشيء ليس في مقدور المكلف مثل ماذا؟ نعم زوال الشمس، كذلك زوال الشمس، نعم 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 هو الوقت، هذا لا يلزم الإنسان، هذا لا شك ليس داخلا في قدرته، فلا يخاطب به سواء كان تحت قدرته أو ليس تحت قدرته، فالحكم واحد. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم.
والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها.
نعم. انتقل المصنف رحمه الله إلى قاعدة أخرى، وهي الصحة والفساد كما تقدم. الصحة والفساد سبق لنا أن الصحة والفساد اختلف فيها، هل هي من خطاب التكليف ومن خطاب الوضع، وأن الأحكام هذه الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كم عددها؟ 5 تكليفية بلا جزم، و3 وضعية سبب وشرط ومانع، هذه 8، وعندنا كم بقي؟ 7، الأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيم والصحة والفساد، 7 و8 كم؟ 15. فهذه الأحكام كما تقدم وقع فيها خلاف، والأظهر والله أعلم أن ما سبق ذكره أنها أمس بالأحكام الشرعية، ولهذا قال والصحيح من العبادات، لأن الصحيح لا يتم إلا بوجود ما يصحح العبادة، ما يصحح العبادة، وهذا بعد وجوبها، وما دام بعد وجوبها فهو حكم تكليفي، ما دامت هذا بعد وجوبها فهو حكم تكليفي. الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها، المقصود ما تبرأ به الذمة. العلماء يقولون إذا أدى العبادة وبرئت ذمته من القضاء في هذه الحالة العبادة الصحيحة، هذه من العبادات. وكذلك يدخل فيه وسيأتي كان صنف العقود والمعاملات، العقد الصحيح هو ما ترتب عليه أثره، والعبادة الصحيحة ما لم يطالب بها مرة أخرى، يطالب بها مرة أخرى، وهو إذا اكتملت شروطها وفروضها، أدى كل ما أوجب الله عليه فيها. الصلاة إذا أداها بشروطها وفروضها في هذه الحالة الصلاة صحيحة فلا قضاء عليها. الصيام كذلك، هنالك أشياء يقع فيها خلاف، وكله يرجع إلى أنه هل في هذه الحالة برئت ذمته أو لم تبرأ بفوات شرط، وهل هذا الشرط مخاطب به أو ليس مخاطب به، هذه مسائل خلافة. لكن هذه القاعدة والأصل العام أن من أمر فأدى الشيء كما أمر به فلا نلزمه بالعبادة مرة أخرى إلا بأمر جديد، إلا بأمر جديد. ولذا العبادة التي أديت على الوجه المأمور صحيحة، صحيحة. هناك مسائل اختلف فيها، الإنسان حينما يصلي على غير وضوء ناسيا صلى كما أمر أو لم يصلي كما أمر؟ ها؟ كيف؟ صلى كما أمر، صلى كما أمر ناسي، حينما صلىه يعتقد ماذا؟ يعتقد أنه ماذا؟ متطهر، يعتقد أنه متطهر، فهو صلى كما أمر. تذكر حكم صلاته لا تصح، لا تصح صلاته، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا. الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ جمهور أهل العلم يقول غير صحيحة، عند المتكلمين يقولون صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنها موافقة. هل هي موافقة الأمر أو مخالفة؟ موافقة الأمر. وهم يقولون هي صحيحة لكن يجب عليه ماذا؟ الإعادة. وفي الحقيقة خلاف لفظي ولا التفات إلى ما يقول هؤلاء في الحقيقة، لأنه يرجع المعنى إلى كلام الفقهاء رحمة الله عليهم. إنما هي صحيحة من جهة أنه يؤجر على ما أداه من الذكر فيها وقراءة القرآن وحذلك، هو مأجور عليه، هو مأجور عليه، لكن في نفسه هي لا تبرأ ذمته ما دام علم وتذكر أنه على غير وضوء، على غير وضوء. هنا مسألة أيضا، لو صلى إنسان إلى غير القبلة بغير اجتهاد، سواء كان في البرية أو في الحضر، بغير سواء كان في البرية أو الحضر، صلى إلى غير القبلة ووافق القبلة، ما حكم صلاته؟ ها؟ باطل. لماذا؟ وافق القبلة، أصاب القبلة، كيف؟ المقصود من الاجتهاد ما هو؟ الاجتهاد وسيلة ولا قصد ولا مقصد؟ وسيلة. وإصابة القبلة مقصد، إصابة القبلة مقصد. طيب، يعني حال صلاته لا يدري هل هو القبلة غير القبلة، يعني فات القصد والنية في الحقيقة. طيب، هذا قول عامة أهل العلم. هناك قول ضعيف يقول إن صلاة الصحيحة، الصواب أن صلاة لا تصح، صلاة لا تصح، لأنه صلى في الحقيقة في اعتقاده، في اعتقاده لم يكن على يقين أنه إلى القبلة. والعبرة بماذا؟ بما في نفس المكلف، ليس بما في نفس الأمر، ليس بما في نفس الأمر. ولهذا لو صلى خلف إنسان يعتقد أنه كافر تبين أنه مسلم، كذلك الحكم، يعني أنه يبنى على اعتقاده في هذا. لكن على قول بعض الفقهاء الذين قالوا، الذين قالوا إن صلاة الصحيحة، يقولون إن الصحيح هو سقوط الطلب وبراءة الذمة، فصلاته صحيحة لأنه صلى إلى القبلة. على قول المتكلمين وافق الأمر أو لم يوافق الأمر؟ لم يوافق الأمر، فعندهم الصلاة لا تصح عند الأمر. يعني قصدي هذه من ثمرة الخلاف في بينهم. وكذلك العقود أيضا، العقود هي من هذا الباب أيضا، الصحيح ما ترتبت عليه ثمرته. عقود البيع لا تصح إلا بوجود شروطها، بوجود شروطها، مثل العبادات لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، كذلك العقود لا تتم أو لا تصح إلا بوجود شروطها. فإذا فات شرط من الشروط، بعت شيئا بثمن مجهول، وش حكم العقد؟ باطل، العقد باطل. وهكذا سائر الشروط الأخرى لم تترتب عليه، المقصود منه هو حصول الثمن بيد البائع وحصول المثمن بيد المشتري، وبفوات شرط من الشروط يفوت هذا المقصد ويفضي إلى النزاع ويفضي إلى الخلاف. وهذه هي أعظم أسباب تحريم عقود الميسر لما فيها من الغرر والمخاطرة والجهالة. نعم.
والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات.
نعم، مثل ما تقول، والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات، يعني حكم حكم الصحيح من العبادات والفاسد من العبادات. نعم.
وما كان كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين.
نعم. وبعده؟
وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا.
نعم بارك الله. هذه مسألة أو قاعدة أخرى لها علاقة بالواجب، وهي فرض الكفاية وفرض العين. يقول رحمه الله: وما كان طلب الشارع، ما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات، من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. فرض العين مخاطب بكل مكلف، ما يغني فعل مكلف ولا الصلاة فرض عين على كل مكلف، وكذلك سائر الواجبات الأخرى. فلا يقول إنسان قام بالفرض فلان، لا، أنت مخاطب. ولهذا قال رحمه الله: ما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات، ذات المكلف فهو فرض عين. وما كان القصد مجرد فعله، ليس بالنظر إلى المكلف، ليس المقصود نفس الفاعل، المقصود الفعل، المقصود تحصيل الفعل والإتيان بالفعل وما يترتب على ذلك من مصلحة تعود إلى الفاعل. فالمصلحة فالفاعل ليس مقصود بالأصل، مقصود ماذا؟ بالتبع في فرض ماذا؟ الكفاية. وإلا فإن فرض الكفاية المقصود به وجود الفعل، ولا تجد فروض الكفايات مصالح عامة للمسلمين لا ينظر فيها إلى نفس القائم به، لكن الفعل الذي قام به هذا الفاعل وحصلت مصلحة لإخوانه يعود أثره عليه، أليس كذلك؟ لكن هل هو مقصود؟ ليس مقصود. ولهذا مصنف رحمه الله أشار إلى هذا المعنى المهم، وهذا من أعظم أسباب الحرص على فروض الكفايات. حينما يحس بهذه المصلحة يجد الأنس واللذة ليقوم بهذا الفعل الذي هو مصلحة عام المسلمين، فيرى أثر فعله بين الناس فيجد له راحة وطمأنينة في نفسه، فيدعو غيره من إخوانه المسلمين إلى الاجتهاد في فروض ماذا؟ الكفاية.